يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: من ذكر بنعوت متعددة، وعن بأن تعرف ما يلتبس من خلة وعن بأن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس من نعت راو بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهما محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة وبأبي النضر بن إسحاق ذكر وبأبي سعيد العوفي شهر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من ذكر بنعوت متعددة، بنعوت أو بكنى أو بأنساب، المقصود أنه يذكر على أكثر من وجه، وهذا أكثر ما يصنعه المدلسون تدليس الشيوخ، بأن يسمي شيخه مرة وينسبه إلى جده، وينسبه أحيانا إلى قبيلته، أو يذكره بكنية لم يعرف بها، بولد من أولاده لم يشتهر به، أو ينسبه إلى مهنته أو إلى محلة غامضة لم يعرف بها. المقصود أنه يخفيه على السامع والقارئ، وهذا ما تقدم شرحه في تدليس الشيوخ، لأن التدليس منه تدليس إسقاط، وهذا له أقسام كثيرة، لكن من التدليس ما لا إسقاط فيه، لكنه يجعل الوصول إلى الشيخ في غاية الصعوبة والوعورة، وقد يفعله تدليسا وتلبيسا على المطلع الواقف عليه، لا سيما إذا كان ضعيفا، وقد يفعله في ثقة تفننا في العبارة، إنه إذا ساقه مرة واحدة في جميع الحالات على هيئة واحدة هذا يمله السامع ويمله القارئ ويمله، إذا ساق اسم الشيخ عشرات المرات والمئات على صيغة واحدة يمل، فتجده يتفنن في العبارة لينشط. وقد يفعله لأن الشيخ أصغر منه سنا وإن كان ثقة، فيأنف أن يذكره باسمه الواضح الصريح، فتجد أن يكنيه وينسبه أو يذكره باسم لم يعرف به. والخطيب البغدادي يفعل هذا كثيرا في شيوخه، لا يريد بذلك تمشية الضعيف بغير اسمه، وإنما يفعل ذلك من باب التفنن في العبارة لئلا يمل السامع. وبعضهم يفعل ذلك إيهاما لكثرة الشيوخ، وأن الواحد يذكره على وجوه متعددة فيظن عدد شيوخه بعدد هذه الوجوه، ومن هنا وقع الأوهام في الجمع والتفريق، فبعض الرواة يظن أنهم أكثر من واحد وهم في الحقيقة واحد، لأن من يطلع عليه يجده مرة مكنى ومرة مسمى ومرة منسوبا إلى أبيه ومرة منسوبا إلى جده ومرة إلى قبيلته ومرة إلى مهنته، فيظنه القارئ خمسة وفي الحقيقة واحد. وفي هذا كتاب من أعظم ما صنف في الباب، اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، خطيب البغدادي، كتاب عظيم خصص قسمه الأول في ما وقع فيه إمام الصنعة البخاري من هذا النوع. قد يكون الصواب مع البخاري وقد يكون الصواب مع الخطيب، لكنه قدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها في كتاب الموضح، لأنه قد يقول قائل كيف يجرؤ الخطيب على أن يتناول البخاري في توهيمه في جعل هذا الراوي اثنين وفي جعل الاثنين واحد، على تطاول على إمام الأئمة في الصنعة غير البخاري، فقدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يطلع على هذه المقدمة وأن يتأدب بنفس الأدب الذي تأدب به الخطيب على إمامته وجلالته. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أن تعرف أن يعتني واهتم واجعل عنايتك منصبة إلى معرفة ما يلتبس ويختلط فيه الأمر من خلة من صفة يعنى بها المدلس. وعن أبي أن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس، هذه الصفة التي يعنى بها المدلس اهتم بها أنت، لا لتفعل وإنما لتقف على حقيقة الحال، ولا تغتر كما اغتر غيرك بسبب صنيع هذا المدلس. من نعت راوي بنعوت، يصف هذا الراوي بما لم يشتهر به نعوت كثيرة يتقلبه على جهات متعددة. وما من إنسان إذا أردت مثل هذا الفعل إلا أن تجد شخص عنده عشرة من الولد، فإذا قلت في المرة الأولى أبو محمد صادق، محمد واحد من أولاد، وإذا قلت أبو هشام حدثني أبو هشام هو واحد من أولاد، وأبو هشام ما كذب، وهكذا إلى أن تأتي إلى العشرة وتجده منسوب إلى قطر أعم، تقول العراقي مثلا، قد تقول مرة البغدادي، ومرة تنسبه إلى محلة ببغداد، ومرة تنسبه إلى مهنة امتهنها، ومرة تنسبه إلى قوم جلس عندهم. فإذا نوعت أوقعت في اللبس، لكن أنت عليك أن تهتم بمثل هذا، لا سيما ما وقع من المدلسين، والأمثلة التي تذكر في تدليس الشيوخ وتذكر هنا على طالب العلم أن يعنى بها ويهتم بها. من نعت راوي بنعوت نحو ما ينعت الراوي بأوصاف، لأن له أوصاف متعددة، وبعدد هذه الأوصاف يمكن أن يؤتى به بعدد من الوجوه التي تكون تبعا لهذه الأوصاف. نحو ما فعل في الكلب محمد بن السائب الكلبي حتى أبهم، يعني وقع في إشكال وإبهام لا يمكن أن يوصل إلى حقيقته. إذا سمي حماد مثلا واسمه محمد، كيف تعرف أن الكلب هذا محمد بن السائب؟ ومرة يكنى بغير كنيته، ومرة يؤتى به على وجوه متعددة في مرار متعددة. المقصود أن مثل هذا تدريس، وإن لم يكن مثل تدريس الإسقاط، إلا أنه إذا وصل إلى حد يستغلق على الواقف الوقوف على حقيقته، فإنه لا سيما إذا كان الراوي ضعيفا فإنه في حكم تدريس الإسقاط. فإذا قال لك حدثني أبو صالح الشيباني، يقصد بذلك الإمام أحمد، هو معروف بأبي عبد الله. نعم صالح أكبر من عبد الله، وتكلم بأبي عبد الله، وقد يكون له ابن اسمه عبد الله قبل صالح، توفي صغير أو شيء من هذا، أو لأنه لا يرتضي منهج صالح لدخوله في القضاء فتكلم بأبي عبد الله. نعم، فتكنيته بغير ما لم يشتهر به هذا تدريس. قد يقول قائل إن هذا النوع من التدريس وقع فيه الإمام البخاري، وذلك حينما روى محمد ابن يحيى ابن خالد الذهلي أو بن خالد بن يحيى نسيتنا الذهلي شيخه إمام من أئمة المسلمين، لكنه ولا في موضع واحد سماه باسمه الصريح. قد يقول حدثني محمد، وقد ينسبه إلى جده، وقد يكنيه. المقصود أنه ما نسبه باسمه الكامل صراحة ولا في موضع من مواضع الصحيح. ولذا قال صاحب البخاري صاحب الخلاصة لما ترجم للذهلي قال أخرج له البخاري ويدلسه، مع أن الإمام البخاري من أبعد خلق الله عن التدليس، فصرح ابن القيم بأنه أبعد خلق الله عن التدليس، مع أن مثل هذا الإطلاق لا ينبغي. لكن لو قال من أبعد الله من أبعد خلق الله أصاب. المقصود أن البخاري حمله على ذلك لا للإغراب ولا لتعميته ولا لشيء من ذلك ولا لأي مقصد من مقاصد المدلسين، وإنما كان بينه وبين الزهري خلاف في مسألة اللفظ بالقرآن، هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذه مسألة اختلف فيها البخاري مع الزهري، وتحامل الناس على البخاري بسبب قناعتهم بالزهري واقتدائهم به. الزهري إمام، أحد يشك في إمامته، فصار على البخاري رحمة الله عليه خالفه في هذه المسألة. ولإمامة الذهلي ما ترك البخاري الرواية عنه لأنه إمام، ولمخالفته له في مسألة اللفظ ما صرح به لئلا يظن أنه يوافقه، هذا هو السبب. وهنا يقول من اعتراض بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهم، إن حتى صار مبهما أو أبهما، نعم هي الأصول كلها بهذا الضبط، أبهما يعني أبهمه من أبهمه، أو أبهما باعتبار أنه صار في حكم المبهم الذي لا يمكن الوقوف عليه. محمد بن السائب هذا هو كلبي، محمد بن السائب العلامة، علامة في الأنساب، لكنه متفق على ضعفه، بل ضعفه شديد حتى اتهم. محمد بن السائب العلامة يعني يمكن أن يوصف الإنسان في باب من الأبواب بأنه علامة، لكن في أبواب أخرى يضعف، ما في ما يمنعه، بأنه علامة لكن في أبواب أخرى يضعف، ما في ما يمنعه، لأنه اهتم في هذا الباب حتى بلغ فيه الغاية فاستحق الوصف بالمبالغة، لكن لا يمنع أن يكون في أبواب أخرى مضعف. وهنا أئمة يقتدى بهم، ومع ذلك ضعفوا في بعض الأبواب. محمد بن إسحاق إمام في المغازي ومضعف في الرواية على خلاف بين أهل العلم في ذلك. أبو حنيفة إمام في الفقه والاستنباط والرأي، ومع ذلك في حفظه شيء. عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف إمام في القراءة، ومع ذلك في حفظه شيء بالنسبة للسنة، أما بالنسبة للقرآن فلا كلام، لأن الإنسان إذا انصب جهده وعنايته بفرع من فروع العلم يستطيع أن يتقنه، وإذا غفل عن علم أو عن علوم وقع في الخلل. ولذا قال محمد بن السائب العلامة سماه حمادا. أبو أسامة حماد بن أسامة سمى الكلب محمد بن السائب، سماه حماد بن السائب، قال حدثنا حماد بن السائب. ها كيف يعني من صيغة المبالغة محمد وحماد، يعني محمد هل هو من كثرة حمده لله فهو حماد، وإن كان لأنه محمود الشمائل مقصود أن لهم تأويلات. وأبي النضر ابن إسحاق ذكر كناه بأبي النضر، ولا يعرف بهذه الكنية. وأبي سعيد العوفي شهر عطية العوفي كناه بأبي سعيد لأنه كان يروي عن ابن عباس التفسير يروي عن أبي سعيد. لما مات أبو سعيد قال لابن السائب هذا محمد بن السائب الكلبي قال ترى أنا بكنيك بأبي سعيد علشان تصير الأسانيد واحدة فيظن من سمع أنه يرويه عن أبي سعيد الخدري. هذه هفوة عظيمة ولذلك عطية العوفي مضاعف عند جمهور أهل العلم. نعم ليش يا أبي سعيد؟ لا ما كنت ما يعرف يا أبي سعيد. وأبي سعيد وبأبي سعيد العوفي شهر يعني شهره بين الناس في روايته عنه بأنه أبو سعيد. نعم.
أفراد العلم وعن بالأفراد سمن أو لقب أو كنية أو كنية نحو نحن لبين ابن نبا أو من
لبين ابن نبا.
وعن بالأفراد سمن أو لقب أو كنية أو كنية نحو لبي ابن نبا أو مندل عمر وكسر النص في الميم أو أبي معيد حفص.
أفراد العلم هذه الأعلام هذه الأسماء وهذه الكنى وهذه الألقاب لم يسمى بها إلا شخص واحد أو لم يلقب به إلا شخص واحد أو لم يكن به إلا شخص واحد يعني ما تجد ثاني اسمه لبي باللبى. لبي واحد في الدنيا كلها واحد من يبي يجرؤ أن يسمي ولده لبي عشان يخرم القاعدة أو لبى. اللبى وشو تعرفون اللبى وشو؟ نعم أول اللبن بعد الولادة أول اللبن بعد اللبن سمى لبن. ها؟ ها؟ العوام يكون اللبن لكن هذا حقيقته. وعن بالأفراد التي لم يسمى بها إلا شخص واحد ولم يكن بالكنى إلا شخص واحد ولم يلقب إلا شخص واحد مع أنه يدخل الخلل في هذا الباب. يعني كم مر حكم الأئمة بأنه لم يسمى بهذا الاسم إلا شخص ثم يستدرك عليه. نعم لأن النفي فيه وعورة فيه صعوبة يعني ينفي على حد علمه لا أعلم أحدا سمي بهذا إلا فلان ماشي لكن الجزم بأنه لم يسمى به هذا دونه خرط القتاد إلا من إمام مطلع. والمقصود من ذلك الرواة يعني حينما يدخل العلماء في هذه البحوث يقصدون بذلك من تروى عنه الأحاديث. أما الذي لا رواية له فلا يتعرض له يعني لو وافقه شخص ما له رواية ما يعنينا الأمر. وعن بالأفراد سمن سما يعني اسما لغة في الاسم والله أسماك سمن مباركة أو لقبا في الاسم هو الذي يعين المسمى واللقب هو ما دل على مدح أو ذم والكنية ما صدر بأب أو أم أو كنية أو كنية نحو لبي باللبى هذا صحابي لبي باللبى أو مندل هكذا نص على أنه بالكسر مع أن الحافظ بن ناصر الدين ومن أهل الشام قاله بالفتح مندل أو مندل عمر يعني لقبه مندل واسمه عمر وكسر النص يعني كسر الميم نص على ذلك أنه بكسر الميم مندل نص في الميم أو أبي معيد حفص أو أبي معيد حفص. لو لم تعرف أن هذه الكنية بهذا اللفظ فتقع لك في سند أو في كتاب مباشرة تأخذ القلم وتصحح. مايت لعل الصواب أبو معبد، أبو معبد، لكن قالوا لك انتبه لهذه الأمور من أجل ألا تهجم على الكتب. لما تسمع أجمد ابن عجيان، أجمد بالجين، يعني ضاقت لهذا الاسم، لا أجمد بالجين، لا لا ما بتصحيح، لا نص على أنه أجمد بالجين. كان واحد من مالها أيام اسمه نوخ الخاء، يعني مباشرة تأتي تأخذ القلم وتصحح إذا كنت ما تعرف هذه الأمور. فإذا عرفت هذه الأمور يصير عندك شيء من التؤدة والتريث حتى فيما لم ينص عليه، تقول احتمال يسمى أجمد ما يبعد أن يسمي أخمد. نعم، فإذا وجدته معجما من تحت أو من فوق لا تجزم ولا تجرأ عليه حتى ترجع إلى كتب الضبط. ويقول أهل العلم إن أولى ما يعنى به طالب العلم ضبط الأسماء، ضبط الأسماء التي لا تدرك من السياق فلا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، إنما تؤخذ من أفواه الحفاظ المتقنين أو الكتب التي تعنى بضبط الرواة. أو من دل عمر وكسر النص، عرفنا أن بن ناصر الدين نص على أنه بفتح الميم وهو إمام يرجع إليه، بل هو قالوا أضبط المتأخرين في ضبط أسماء الرجال في الميم أو أبي معيد حفصه. عندك لبي بن لبى في الاسم، ومندل في اللقب، وأبي معيد هذا في الكنية. واقتصر على هذه الأمثلة لنستوعب الأقسام الثلاثة، وإلا فالأسماء من هذا النوع والألقاب والكنى فيها كثرة وفيها المصنفات. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يذكر هذه الأفراد في كل حرف من الحروف، انتهى من حرف الألف يذكر الأفراد من حرف الألف، لم يسمى بها إلا شخص واحد، من حرف الباء وهكذا. فابن أبي حاتم أفردها، وأفردها إفراد جزئي ما هو بإفراد كلي، وهناك من أفردها إفرادا كليا. الأفراد مثل ابن شاهين، أبو حفص بن شاهين أفرد الأفراد في كتاب له، ومنهم من أدرجها في كتبه في الكتاب الشامل لجميع أنواع الرواة، لكنه أفردها عن التراجم الأصلية، يعني يكتب في حرف الألف إذا انتهى قال الأفراد، يعني من حرف الألف، وإذا انتهى من الباء قال الأفراد وهكذا. نعم، شو فيها الإكمال لابن ماكولة الأمير بن ماكولة، وفيه المشتبه للذهبي، فيه تبصير المنتبه، وفيه كتب كثيرة كان بهذا. ولا شك أن قراءة الشروح يفيد كثيرا في هذا الباب، يفيد كثيرا. يعني لما تقرأ مثلا في شرح الكرماني مثلا ويترجم للرواة ويضبطهم ويذكر بعض الغرائب التي ذكرت عنهم، وأنت ما قصدت الترجمة بالذات، لكن مع ذلك تأتيك تبعا، ما يقتصر على الضبط، يذكر بعض الغرائب التي حصلت لهذا مما يرسخ اسمه في ذهنك. أيضا القسطلاني يعنى بالضبط ويكرر، يعني كل ما تكرر اسم هذا الراوي يكرر ضبطه في الشرح من أوله إلى آخره. فأنت إذا انتهيت من هذا الكتاب تكون ضبطت رواة البخاري. لنفرق بين أن تأتي إلى كتاب مجموع فيه فنون كثيرة يأتيك مثلا في الجلسة كم علم، وبين أن تأتي إلى كتب الرجال وكتب الضبط، نعم، فتقصد إليها هذه إذا أتيت إلى كتب الرجال تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ، لأنها أشبه ما تكون بالمتون. يعني أنت لما أنك مسكت التقريب مثلا أو أي كتاب من كتب المشتبه، أنت تحتاج إلى أن تكرر، ما تضبطها بمرة، لكن في الشروح بأن الشرح تضبط بمرة، لأنها من ضمن الفوائد التي تمر عليك، والكتاب ما خصص لها، فأنت تضبط هذا الاسم بالتجربة. يعني الإنسان ما ينتهي من شرح إلا وقد ضبط أسماء الرواة على طريقة أهل العلم. قد يقع في الكتاب وهم، قد يستدرك عليه، قد، لكن في الجملة من أنفع ما يضبط أسماء الرواة قراءة الشروح. يعني لما تقصد كتاب مختصر محرر لعلم من العلوم، ما تضبط ما يذكره هذا الشخص إلا بالتكرار، لأن هذا الكتاب ألف للحفظ. لكن المطولات تستطيع أن تلم بمجمل ما في هذا الكتاب من غير تكرار، لأنه لما يتكلم مثلا صاحب التقريب أو صاحب الإكمال على هذا الراوي بسطر واحد ويتكلم عنه الكرماني مثلا بنصف صفحة، يضبط اسمه ويسلسل نسبه ويصفه ويلقبه ويكنيه ويذكر ما في اسمه من خلاف ويذكر له طرائف وغرائب ومتى مات والخلاف في وفاته، بمجموع هذه الأشياء يصفي عندك من العلم بمرة واحدة أكثر مما في التقريب. لأن المتون صيغت بأساليب معصورة يصعب استيعابها من غير تكرار، والشروح صيغت بأساليب مبسوطة تستوعب من غير تكرار. هذا هو الفرق، وهذا مدرك، هذا وهذا حل مبادر. بعض الناس يقول ليش أقرأ شرح الكرماني يعني 25 جزء وأنا أستطيع أن أضبط رجال الكتب الستة بمجلد واحد؟ نقول يلا أقرأ شرح الكرماني 3 أشهر وتبدأ تضبط رواة البخاري، لكن تعاني التقريب 3 أشهر وتحفظ 10 صفحات. لأن الكتب المختصرات التي ألفت للحفظ معتصرة، يعني أيهما أسهل، تقرأ زاد المستقنع في جزء صغير ولا تقرأ الكافي في 3 مجلدات؟ أيهما أسهل؟ الكافي أسهل بكثير وأسرع، لأن هذا يحتاج إلى معاناة وتفكيك رموز وضمائر وتعصر ذهنك ويلا تمشي 3 أسطر، لكن الكافي تمشي 3 صفحات وأنت مرتاح، وتضبط من الكافي أكثر مما ضبط من الزاد. لكن هذا ألف لطبقة وهذا ألف لطبقة، هذا ألف لهيئة للتحصيل وذاك ألف لهيئة أخرى، يعني هذا ألف ليحفظ وهذا ألف ليفهم. لكن البخاري كل من فيه ثقات، فإذا أهمل مثلا سفيان، هل يلزم أن أبين سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ الإشكال إذا أهمل أو صعب الوصول إليه في كتاب لم يلتزم الصحة، فلا ندري ثقة ولا ضعيف. لكن إذا عرفنا أن جميع الرواة ثقات، هل أمر رأينا عرفنا ولا ما عرفنا وأسيا ما يمنع. أحيانا حدثنا محمد كل الشراح يعجزون يحددون المبهم المهمل، يصعب عليهم تمييز المهم، لكن أينما دارفوا على كل المحمدين في صحيح البخاري في إثبات. نعم.
الظاهر مو بس هو الشيخ محمد بن يحيى بن خالد.
محمد بن يحيى بن خالد. إيه. الظهري. سم.
وعن بالأسماء والكنى وقد قسم. وعن بالأسماء والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسع أو 10 قسم. من اسمه كنيته انفرادا نحو أبي بلال أو قد زادا. نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخلف فاختني. والثاني من يكنى ولسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري. ثم كن الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد. وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني للتعديد. ثم ذو الخلف كنا وعلما أسماؤهم وعكسه وفيهما. وعكسه وذو اشتهار بسمي وعكسه أبو الضحى لمسلمي.
يقول الناظم رحمة الله عليه الأسماء والكنى، وفيها مؤلفات كثيرة لأهل العلم في الأسماء وفي الكنى. والأسماء منها ما أفرد للثقات، ومنها ما أفرد للضعفاء، ومنها ما جمع فيه الثقات والضعفاء، ومنها ما خصص لرجال كتاب معين أو كتب معينة، ومنها ما ألف للمجموع. والكتب المشتملة على الأسماء والكنى والألقاب مجموعة في كتاب واحد هذا موجود، لكن الإفراد للكنى أيضا أفردت الكنى في كتب كثيرة لأهل العلم، ومن أجمعها كتاب الدولابي وكتاب الحافظ بن عبد البر والحاكم أبي أحمد وغيرهم من أهل العلم صنفوا في الكنى. والكنية كما تقدم هي ما صدر بأب أو أم، وقد يسمى بما صدر بأب أو أم، وقد يسمى بنعت بوصف بلقب والعكس. المقصود أنه قد يسمى بالكنية وقد يسمى باللقب، ومعرفة هذا النوع في غاية الأهمية لطالب العلم، لأنه قد يلتبس على هذا الشخص. إذا اشتهر هذا الرجل بكنيته قد لا يصل إلى اسمه، وقد اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، وهذا هو الغالب الكثير في من شهر بكنية في القديم والحديث. من اشتهر بكنيته في الغالب أنه يضيع اسمه، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية في الغالب أن الكنية أيضا تضيع. مثلا أبو هريرة اختلف في اسمي واسم أبي على قيل 20 عند بعضهم، عند أوصلهم ابن عبد البر إلى 20، والنووي إلى 30، وأوصله بعضهم إلى 44 قول في اسمه واسم أبي. لماذا؟ لأنه لم يشتهر باسمه عند الناس، ولم ينادى به، ولم يعرف به، إنما عرف بأبي هريرة. طيب قتادة اشتهر عند الناس قاطبة باسمه، فما كنيته؟ ها؟ لا لا، هو أبو قتادة ما يجي. أبو قتادة الحارث بن ربيع صحابي معروف، لكن قتادة بن دعامة السدوسي كنيته أبو الخطاب. والسبب في كون الكنية هذه لا تعرف أنه اشتهر بالاسم خلاف من اشتهر بالكنية. الآن عندنا ناس كتاب معروفين اشتهروا بالكنية ما في أحد يعرف اسمه، والعكس اشتهر باسمه ما أحد يعرف كنيته. يعني كثير من المشايخ ما تعرف كنيتهم، المشاهير، لأنهم اشتهروا بالأسماء لا تعرف كناهم. وهكذا في الرواة، يعني من تداوله الرواة باسمه خفيت كنيته، ومن تداوله الرواة بكنيته ضاع اسمه، حتى قيل في كثير منهم أن اسمه كنيته. قد يسمى باللقب، مثلا اسمه المسيح ابن مريم، ها؟ نعم اسمه المسيح، هل المسيح كني لقب ولا اسم؟ هو في الأصل لقب، لكن ما تقدر تقول لقب والقرآن اسمه، فيسمى قد يسمى بالكنية، وحينئذ تلزم حالة واحدة في الإعراب إذا سمي به. مثل أبو ظبي مثلا، تقول هذه كنية ولا اسم؟ اسم. ما تقول ذهبت إلى أبي ظبي، ما تجي، لأنه سمي به. المقصود أن مثل هذا الباب على طالب العلم أن يعنى به، وهنا مجرد إشارات، وإلا في الكتب مملوءة من الأمثلة لهذا النوع. لا هذا كلام ما بصحيح، ها؟ لا هذا ما بصحيح، وابن دراج ليس بثقة. نعم هذا التماس، يعني يكون يختلف فيه إلى هذا الحد قد يقول قائل مثل هذا الكلام، وكل بلد ينزل باسم عمر، الثاني ينزل عبد الله، ينزل الثالث يقول اسم عبد الرحمن وهكذا. هذا من حيث التصور بتصور، لكن من حيث الواقع ليس بالواقع. قال رحمه الله: وعن أبي الأسماء، يعني اعتني بها واهتم بها واجعل اهتمامك منصبا إليها. ومعرفة الأسماء والألقاب والكنى بالنسبة لطالب العلم في غاية الأهمية، يعني يقبح بطالب علم أن يسأل عن راوي من رواة الصحيح فلا يعرفه. مثلا فضلا هناك من يعرف قدر كبير من الرواة، وبالتدريج، يعني ما يقال في دفعة في يوم واحد أو أسبوع احفظ رواة الكتب، لا، هي تأتي بالتدريج. وإذا كان هناك خلاف في لفظه وراجعت عليه الكتب التي تعنى بالضبط، خلاص وأودعته وسويداء قلبك ما تنساه إذا كان فيه هناك تعب. ولا يثبت مثل هذا العلم إلا بمعاناة الإنسان بنفسه، ما يكل هذا الأمر إلى غيره، ما يقول شوف لي يا فلان ضبط هذا أو طلع لي هذا الاسم من الكمبيوتر، طلع، ما تجي، ما يضبط العلم بهذه الطريقة. ارجع أنت إلى كتب الضبط، وارجع إلى أكثر من كتاب لتعرف الخلاف فيما قيل فيه، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من البحث خلاص اضمن. وعن بالأسماء والكنى: وقد قسم الشيخ، من الشيخ؟ ابن الصلاح، كما قال في المقدمة، كقال: أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. ذا لتسع أو عشر قسم، أو عشر قسم. أو هنا للشك أو للتنويع أو للإضراب أو إيش؟ نعم، كيف؟ خير، أبح، قسم بأو وأبهم، تقسيم تسع أو عشر، تجي تقسيم هكذا. نعم،
إذا ذكر، إذا بين بعدد ما صح التقسيم،
لا ما هو بتقسيم ولا للشك، لأنها مذكورة، العشرة مذكورة إلى مئة ألف أو يزيدون، كأنها للإضراب لأنه ذكر عشرة. والسبب في كونه يذكر تسع أن العاشر مفرد عنده، مفرد عنده عن التسع، يعني ابن الصلاح ذكر تسعة في باب مستقل والعاشر في باب مستقل، والحافظ العراقي ضمها، فيبين أن التسعة قسم والعاشر قسم، فإذا جمعت صارت عشرة. وإذا نظرنا إليها من حيث التفصيل فهي تسعة تحت عنوان واحد والعاشر تحت عنوان. من اسمه كنيته؟ من اسمه كنيته انفرادا؟ اسمه كنيته أبو بلال، اسمه كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن، نعم، قالوا اسمه كنيته، على خلاف هل له اسم ولا ما، أذكر قد يذكر له عشرة أسماء. أبو بكر بن الحارث أحد الفقهاء، وأبو سلمة أحد الفقهاء، اشتهروا بكنية فضاعت أسماءهم حتى قيل أن أسماءهم كناهم. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قالوا اسمه كنيته، وذكر له خلاف باسمه. المقصود أن من الرواة من اسمه كنيته انفرادا، نحو أبي بلال. شو معنى انفرادا؟ لأنه يقابله أو قد زاد، يعني لما ذكر له إلا كنية واحدة الانفراد، والذي زاد ذكر له أكثر من كنية، نحو أبي بلال أو قد زاد، نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد، يعني ذكر له أكثر من كنية. الانفراد ما ذكر له إلا كنية واحدة، وقد يزاد في الكنى فتتعدد فيذكر له كنيتان أو أكثر، نحو أبي بكر قد كني أبا محمد بخلف فافطني، يعني إذا قيل لك حدثنا أو مر بك حدثنا أبو محمد ابن حزم، هل يبي يدور ببالك وبخاطرك أنه أبو بكر بن حازم؟ لأنك أبو محمد بن حازم ما عرف إلا علي الظاهري. نعم، قال أبو محمد، قال أبو محمد، هذا المعروف، محمد بن حزم معروف الظاهري. لكن هل يتبادر إلى ذهنك أن أبا محمد بن حزم هو أبو بكر بن حزم؟ ها؟ ما يدور ببالك إلا إذا كنت على ذكر من هذا الكلام. ولذلك قال وعنا بالأسماء والكنى. لا لا، أبو بكر كنيته أبو بكر. وأيهم من حزم؟ هذا اللي معنا ولا الظاهري؟ اللي معنا أبو بكر، نحو أبي بكر بن حزم. لذلك يعني تبنى أبي بكر بن حزم الناظم تبع ابن صالح، تبنى أنه أبو بكر بن حزم. قد كني يعني من مما ذكر فيه أنه أبو محمد، إضافة إلى الكنية الأصلية التي هي أبو بكر. قد نعم، يقول كيف قال نحو أبي وقد سمي به؟ يعني إذا سميت مدرسة مدرسة سميتها أبي بكر الصديق، وش تقول مدرسة أبو بكر الصديق ومدرسة أبي بكر؟ ها ها ها، قالوا إذا سمي خلاص لازم حالة واحد يصير اسم ولا يعرف بالحروف. كيف يعني؟ مثل ما في القرآن مثلا سورة المؤمنون، هذه حكاية اللفظ صح، وسميت بها السورة فلا تغير. وهنا أبو بكر بن حزم اسمه كنيته، كيف قال نحو أبي؟ لا لا، هو مضاف إليه على كل حال، أبي مضاف إليه. لكن هل نقول أنه بدل لما صار اسمه كنيته يلزم حالة واحدة مثل ما قلنا في أبو ظبي؟ نعم، هذه القاعدة وهذا الأصل باعتبار الحال. ومنهم من يلمح الأصل، وهو أن الأصل فيها أنها كنية، أنها كنية، فمن يلمح الأصل يعربها باعتبار أن أصلها معرب بالحروف، ومن ينظر إلى التسمية في الحال يلزمها حالة واحد، يجوز الوجه. طيب، مثل ما قلت الآن في آخر كلامي، قلت من يلمح الأصل وأن الأصل فيه أن هذا مركب كنية يعربه بالحروف، ومن ينظر إليه في الحال وأنه اسم يلزمه حالة واحدة، على أن كون اسمه كنيته محل خلاف بين أهله. نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد. الآن أبو محمد كنية والاسم أبو بكر، هذا على الذي مشى عليه هنا. بخلف فافطني، يعني اختلف في اسمه، في اسمه أن له اسم غير الكنية أو ليس له ذلك، لكن الذي مشى عليه أن اسمه كنيته. والثاني يعني القسم الثاني، والثاني من يكنى والاسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري. أبو شيبة الخدري، أخو أبو سعيد الخدري، أخو أبي سعيد الخدري. أبو سعيد عرفنا اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، لكن أخوه أبو شيبة، هو مكنى بأبي شيبة، لكن اسمه ما اسمه؟ قال ولا اسم الندري، ما ندري عن اسمه، ما وصلنا بالطريق الصحيح أن اسمه كذا. والثاني من يكنى ولا اسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري. أخوه أبو سعيد نقل إلينا اسمه لأنه مشهور بين الصحابة، صحابي صغير لكنه مشهور فعرف اسمه، وعرف الاسم لأن شهرته بأبي سعيد وإن كانت مستفيضة إلا أنها لم تغطي على اسمه كما غطت كنية أبي هريرة على اسمه. وهو الخدري أن خدرة وخدارة بطنان من الأنصار كما هو معروف، ثم كن الألقاب والتعدد، كن الألقاب يعني الأصل فيه لقب ثم يضاف إليها أب أو أم. فإذا قال أبو الشيخ، أبو الشيخ صورتها الكنية لأنها مصدرة بأب، لكن الشيخ لقب. لما مثلا قال فلان أبو الشماغ مثلا، أبو الحذاء، أبو الخفاف، هل هذه كنية؟ صورتها كنية نعم، لكن في الحقيقة الأبوة متحققة وغير متحققة، غير متحققة ليس غير متحققة غير متحققة. فهذا مرادهم من ثم كن الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ، أبي محمد كنيته أبو الشيخ ولا أبو محمد؟ الأول صورته صورة كنية وحقيقته لقب، والكنية الحقيقية أبو محمد. وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني للتعديد، ابن جريج كني بأبي الوليد وكني بأبي خالد للتعديد، يعني له عدد من الكنى، عدد من الكنى. فتجد من له أولاد يكنى بكل واحد منهم، وتجد بعض الناس حتى من المعاصرين تجد زملائه القدامى الذي قبل أن يتزوج يكنونه بأبيه ويستمرون، يأتي أولاد 10-20 ويستمر على كنية القديمة. فإذا تزوج ولد له ولد أكبر غير اسمه غير اسم أبيه الذين عاصروه في هذه الحقبة فيما بعد الزواج يعرفون كنيته على الحقيقة، وزملائه القدامى يكنونه على ما عهدوا. نعم، وقد يكون من بين أولاده من يلازمه أكثر من ملازمة الأكبر، فيشتهر عند قوم فيكنى به فيكون له أكثر من كنية، فيكون له أكثر من كنية. وهذا سبب التعدد في الكنى، تجد فئة من الناس يكنونه بأبيه، وهذا شيء سائغ ومعروف لا سيما عندنا في بلادنا، قبل أن يتزوج أبو فلان بدون تردد أنه على أبيه، يعني على طول تشوف فلان ابن فلان أبو فلان على طول، ما يحتاج لأن تتردد. ثم إذا ولد له ولد قد يستمر يسمي الابن على الوالد، هذا ما فيه إشكال ما يحصل فيه اضطراب، لكن إذا سمى غير ما كان يكنى به وعرف بذلك صار يدعى به، ثم يلازمه واحد من أولاده دون البقية، فتجد أكثر الناس ما يعرف هذا الولد فيكنيه به. وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني للتعديد، ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم، يعني أسماؤهم معلومة، لكن تجد كنيته فيها خلاف، قد يذكر من الخلاف إلى 10، كما أن من اشتهر بالكنية قد يذكر في اسمه 10 أقوال. ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم وعكسه، يعني من عرفت كنيته ولم يعرف اسمه، أو العكس من عرف اسمه ولم تعرف كنيته، تجد الخلاف كبير قد يصل في بعض الرواة إلى 10 أقوال. أما 2-3-4 هذا كثير في الرواة، لأن الناس إذا طرقت أسماءهم وتردد على أسماءهم شيء ألفوه ما بحثوا عن غيره، لا يبحثون عن غيره. طيب أبو تراب الظاهري شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو حد يعرف اسمه أبو تراب؟ ها؟ لا لا، عندنا أسماء اشتهرت بالكنى، لا كبير ولا صغير يعرف الاسم إلا خواصه، وبعض الناس اشتهر بالاسم وبين الناس تبحث عن كنية مثلا، يعني شيوخنا المشاهير لو يسأل عن واحد مش كنية طلاب علم ما يدرون، لأن الناس ألفوا الاسم فما صاروا يبحثون عن الكنية، وأحيانا تؤلف الكنية فلا يبحث عن الاسم، وهذا هو السبب. ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم وعكسه وفيهما. وفيهما يعني الخلاف في الأمرين في الكنية والاسم، يعني يشتهر بلقبه مثلا، يشتهر بلقبه ثم تبحث عن اسمه ما تجد قولا واحدا، يختلف في اسم اختلاف كبير، تبحث عن كنية ما تجد إلا أقوال متعددة في كتب أهل العلم. هذا في من اشتهر بلقبه يكون الخلاف الكبير في الاسم والكنية. طيب لماذا لم يقولوا الخلاف في الثلاثة مثلا؟ في الثلاثة يجعلوها على حد سواء، اشتهر بكنيته لماذا نبحث عن لقبه، اشتهر باسمه نبحث عن كنيته، اشتهر بكنيته نبحث عن اسمه، لكن اشتهر باسمه هل نبحث عن لقبه، أو اشتهر بكنيته هل نبحث عن لقبه كما نبحث عن اسمه؟ لا، لأن اللقب الأصل عدمه، لأنه يشعر بمدح أو ذم ما تدري هل هو ممدوح ولا مذموم. الأمر الثاني أن نهينا عن التنابز بالألقاب فلا نبحث عنها، لكن إن مرت بنا وصارت مدونة وفي الألقاب أيضا كتب، الذي يمر بنا على طريقنا من غير أن نقصده ومن غير أن نذكره للتنقص بهذا اللقب، يعني اشتهر بالأعمش بالأعرج بكذا بكذا، الضعيف الضال، نعم غندر وغيره، المقصود أننا لا نبحث عن اللقب، لكن إذا وجد نعرف أن هذا اللقب لفلان، ولذلك لم يجعل على حد سواء، ذكر الخلاف في الكنى والأسماء لكن لم يذكر الخلاف في الألقاب. لماذا لا نبحث عن الألقاب؟ وجدت الألقاب، صنف في الألقاب، نقرأ في هذه الكتب المصنفة ونقرأ أيضا، نعم، لكن على خلاف الأصل، لأن فيه ما اشتمل على ذم، وذكر هذا اللقب على سبيل التنقص لا يجوز وقد نهينا عنه. لكن إذا كان مجرد التعريف ما عرف إلا بهذا ولم يكن على سبيل التنقص لا مانع. وفيهما وعكسه، وفيهما وعكسه، عكس ايش؟ ها؟ طيب وعكسه يعني خلاف في اللقب، وفيهما في الاسم والكنية يختلف في اختلاف كبير، مثل سفينة مثلا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، شو اسمه؟ كنية بلال. كثير من الأسماء لقبه لم يذكر مثل ما ذكرنا، فيختلف إذا عرف باسمه يختلف في كنيته، إذا عرف بكنيته يختلف في اسمه، لكن لا يذكر الخلاف في الكنية في اللقب مثل ما ذكرنا لأنه خلاف الأصل. لكن عكسه
ما في خلاف لا في الاسم ولا في ما في
خلاف لا في اسم ولا في كنيته. طيب وش يبقى؟ اذا كان متفق عليه لماذا يذكر في هذا الباب وعكسه؟
يختلف في واحد ولا الثاني؟
لا، يعني المفترض انه فيهما اختلف في اسمه وكنيته واتفق على لقبه، وعكسه اختلف في لقبه
اتفق في اسمه.
نعم اتفق في اسمه. الشرح ايش يقول؟ شرح زكريا كان معكم فهو اقرب اسهل.
وعكسه وهو الثاني، فلم يختلف في واحد من اسمه وكنيته كالائمه الاربعه.
لكن مثل هذا يحتاج الى ذكر. ها؟ نعم، من باب تتميم القسمه، من باب تتميم القسمه، كما يقال القسمه رباعيه مثلا فتذكر الاقسام الاربعه وان كان بعضها لا احتاج اليه. نعم من باب تتميم القسمه، لم يختلف في شيء من حاله، لا اسم ولا لقب ولا كنيه. قالوا كالائمه الاربعه، من الطرائف ان واحد يتكلم عن الائمه الاربعه ويقول من غرائب الاتفاق ان الائمه الاربعه كلهم كنيتهم ابو عبد الله. طيب ماذا عن أبي حنيفة؟ نعم الأئمة الثلاثة كلهم أبو عبد الله ورابعهم سفيان أبو عبد الله، نعم، لكن يبقى أبو حنيفة أبو حنيفة. وأبو يوسف أبو يوسف، ولم يختلف في أسمائهم ولا في كناهم. يعني هل السبب في عدم الاختلاف فيهم كونهم أئمة متبوعين ضبط أسماءهم وكناهم وألقابهم أتباعهم؟ نعم لا، ودونت دونت يعني حياتهم في تراجم مفردة ومطولة وتناقلها أتباعهم، وعكسه وذو اشتهار بسمي، هناك سمى وأنا بالأفراد سمى، وهذا لفظ فيه غير السابق، وعكسه وذو اشتهار بسمي، وعكسه أبو الضحى لمسلم، وعكسه وذو اشتهار بسمي يعني من اشتهر باسمه، وعكسه أبو الضحى مسلم ابن بالضم ولا بالفتح؟ شال الشرف. ها نعم، بخلاف الربيع ابن صبيح. وش فائدة افراد الاخير ذو اشتهار بسمي؟ ها يعني ما يغني عنه ما تقدم؟ يعني ما الفائدة من وذو اشتهار بسمي وعكسه أبو الضحى لمسلم؟
سنك يا شيخ تقدم فيه جمع بين الأسماء والكناء ولا انفرد بالاسم.
طيب وذو اشتهار بسمي. طيب
اسم دون الكنية.
يعني ما تقدم من اشتهر باسمه صنف كنيته، وعكسه من اشتهر بالكنية وضاع اسمه صنف فيه. هنا اشتهر أو اشتهر بين الرواة بالاثنين معا، يعني ما ضاع اسمه، اشتهر بالكنية لكن ما ضاع اسمه معروف، أو العكس اشتهر بالاسم وكنيته معروفة، وكنيته معروفة. وهذا فيه ترجيح لأحد الجانبين، اشتهر بالاسم والكنية معروفة، اشتهر بالكنية والاسم معروف، لكن ألا يوجد من اشتهر بهما على حد سواء؟ ها؟ اشتهر بما على حد سواء؟ ها؟ على حد سواء، كل يعرف أنه عبد الله بن قيس، ما اختلف في اسمه، ويذكر في الأسانيد حدثني عبد الله بن قيس، ويذكر بأبي موسى، أبو سعيد الخدري نفس الشيء، هل يمكن أن يذكر هنا أو لا يحتاج إلى ذكره؟ نعم؟ إذا اشتهر بهم على حد سواء. الآن وذو اشتهار بسمي يعني اسمه أشهر من كنيته، وعكسه العكس، كنيته أشهر من اسمه، لكن إذا اشتهر بهم على حد سواء يحتاج إلى ذكر ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه لا يشكل على المتعلم، لا يشكل على المتعلم، فلا يحتاج إلى تنصيص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.